الحادي عشر بتوقيت بغداد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين: مقتل 27 من مسلحي تنظيم داعش وثلاثة من أخطر قناصي في كل من الأنبار وصلاح الدين. مقتل قياديين في تنظيم داعش بمدينة الموصل كان على صلة بهجوم بنغازي العام 2012 على القنصلية الأمريكية. والقوات الكردية تنتزع السيطرة على قاعدة عسكرية من تنظيم داعش في الرقة السورية. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان مساء الاثنين تمكن قواتها ضمن عملية تحرير ناحية القرمة والمناطق المحيطة بها من قتل 27 من مسلحي تنظيم داعش، فضلا عن إحراق آليات ومواقع صواريخ وتدمير 21 وكرا تابعا لهم. وتحدث البيان عن شروع قوة من قيادة عمليات بغداد بفعالية أمنية في المناطق المحيطة بناحية الطارمية أسفرت عن إلقاء القبض على 4 أشخاص وضبطت بداخل دارهم 3 عبوات ناسفة وثلاثة برامي صغيرة مملوءة بمادة السيفور، إلى جانب العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة. أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان الثلاثاء أن قوة تابعة لها نفذت يوم الاثنين عملية نوعية في قاطع عمليات بيجي بمحافظة صلاح الدين. ونقل البيان عن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودة القول إن نخبة من مغاوير الاتحادية قتلت 3 من أخطر قناصي تنظيم داعش، مشيرا إلى قيام تلك القوة بتفكيك 18 عبوة ناسفة والاستيلاء على عجلات متنوعة تابعة للتنظيم المتشدد. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مساء الاثنين إن ضربة جوية أمريكية على مدينة الموصل العراقية قتلت قياديا بتنظيم داعش له صلة بالهجوم الذي شن على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي بليبيا العام 2012. وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن إن القتيل يدعى طارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي، مشيرا إلى أن هذا القيادي التونسي في التنظيم كان يهم الولايات المتحدة أيضا لدوره المفترض في الهجوم الذي استهدف قنصليتها في بنغازي في شرق ليبيا في سبتمبر أيلول من العام 2012. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن سكان محليين القول إن أكثر من 20 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف العربية أصابت أهدافا يسيطر عليها الحوثيون في أنحاء متفرقة من اليمن يوم الأحد. وفي عدن قال سكان إن 3 غارات شنت على المطار الدولي الواقع تحت سيطرة الحوثيين، في حين دمر قصف آخر أجزاء من قلعة صيرة التي تعود إلى الحقبة العثمانية وهي رمز للمدينة وأحدث موقع أثري في اليمن تلحق به أضرار جراء الحرب. قال متحدث باسم القوات الكردية إن قوات يقودها الأكراد انتزعت السيطرة على قاعدة عسكرية من تنظيم داعش في محافظة الرقة السورية يوم الاثنين. وقال ريدور خليل المتحدث باسم القوات الكردية لوكالة رويترز الأنباء إن هذه القوات المدعومة بغارات جوية يقودها الأمريكيون ومجموعات أصغر من مقاتلي المعارضة السورية اقتربت حتى مسافة 7 كيلومترات من عين عيسى، وهي بلدة تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الرقة العاصمة الفعلية للتنظيم المتشدد. وأضاف خليل لرويترز القول لقد تم هزيمتهم. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب الدائرة في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ولمستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف لنا تطورات الأوضاع الميدانية في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد أبدأ من حيث انتهيت. بالنسبة لمعارك محافظة الرقة اليوم، هناك معارك عنيفة جدا في منطقة عين عيسى بين تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحي وحدات حماية الشعب وبعض الفصائل المعارضة الأخرى. هذه القوات تكبدت يوم أمس خسائر كبيرة بتفجير سيارتين مفخختين. الأولى استهدفت تجمع لقوات في منطقة في قرية مريران وهي تبعد حوالي 15 كيلومتر عن مدينة عين عيسى، والأخرى قرب مدينة عين عيسى استهدفت أيضا قوات للقوات المتحالفة التي تقاتل في مدينة عين عيسى. أما بالنسبة للجبهة فقد حققت تلك القوات تقدم كبير يوم أمس وسيطرت على عدد من المواقع، ولعل أهمها اللواء 93 وهو من أهم القطع العسكرية التي خسرتها القوات الحكومية في ريف الرقة الشمالي. اليوم أيضا في محافظة الرقة قبل تقريبا قليل أبلغنا من مصادرنا في منطقة الأبيض فأن وحدات حماية الشعب الكردي أبلغت أهالي بلدة حمام تل الحمام أو ما تعرف شعبيا بحمام التركمان، وأغلب سكانها الذين تجاوز عددهم 10,000 نسمة هم من التركمان بإخلاء المدينة قبل الساعة 12 من اليوم، أي تقريبا بعد أقل من ساعة من الآن، وطردهم من المنطقة بعد تقريبا حوالي 10 أيام من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على القرية بدون أي مقاومة، إلا أنها يوم أمس نفذت حملة اعتقالات ودهم لعدد كبير من المنازل واعتقلت عدد من السكان القرية. أما بالنسبة لباقي الجبهات فأيضا جبهة محافظة حلب لا تقل سخونة عما يجري في محافظة الرقة، بل أن المعارك التي تجري هناك هي بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة من جهة، وبين مسلحي المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية في الريف الشمالي. فقد أعلنت قبل قليل مصادر في المعارضة بأن عدد من الصواريخ سقطت على حي الأنصاري في مدينة حلب مصدر القوات الحكومية كما تقول، لأن بعض المصادر الحكومية قالت بأن عدد من القذائف سقطت أيضا على الأحياء المجاورة لحي بني زيد والتي هي تقريبا تحت سيطرة القوات الحكومية، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى. كما أيضا نفذت الطيران الحربي عدد من الغارات في محيط مدينة حلب وتخطيط في منطقة حي الراشدين الذي سيطر عليه مسلحي المعارضة. في محافظة حمص يوم أمس حقق الجيش السوري تقدم كبير وسيطر على عدد من المواقع، وأصبح تقريبا قريب على مدينة تدمر الأثرية مدينة تدمر وتقريبا حوالي من 7 إلى 8 كيلومترات عن المدينة، إلا أن مصادر في المدينة قالت بأن تنظيم الدولة الإسلامية يهدد بتفجير المدينة الأثرية في حال تقدمت القوات الحكومية أكثر باتجاه المدينة. ما يجري في مدينة تدمر أيضا أن القوات الحكومية يوم أمس استعادت السيطرة على عدد من الحقول النفطية في منطقة جزل وفي منطقة حقل الشعر. هذه الحقول التي كانت تنظيم الدولة الإسلامية يقوم بسرقة نفطها ونقلها إلى مناطق التي تتبع له في مناطق أخرى في الجزيرة السورية، إن كان في دير الزور أو في محافظة الحسكة. تقريبا في المنطقة الجنوبية اشتباكات عنيفة اليوم، هذا فعوها ساعات هذا الصباح اليوم في منطقة الريف الجنوبي لمحافظة سيف دمشق، والتحديد في منطقة حرفة ومنطقة حضر. هذه المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ 4 أيام بين القوات الحكومية السورية ومسلحين موالين لها من طرف مسلحي المعارضة وتقودهم جبهة النصرة على تلك الجبهات. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين الذي كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ أظهرت أرقام نشرها حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين أظهرت أن الإنفاق العسكري للدول الأعضاء بالحلف سينخفض فعليا مرة أخرى هذا العام، رغم التوتر المتزايد مع روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، ورغم تعهد قادة دول الحلف العام الماضي بوقف التراجع في ميزانية الدفاع. حسب الأرقام فإن الإنفاق العسكري لدول الحلف وعددها 28 سيتراجع بنسبة 1.5% عمليا هذا العام، بعدما انخفض بنسبة 3.9% العام 2014، فيما زادت روسيا من جانبها وبشكل حاد من ميزانية الدفاع خلال السنوات العشر الماضية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر زميل ميخائيل لندرينكو، مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف الوضع في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 الماضية؟
هاجم انفصالي المواقع عسكرية أوكرانية أكثر من 40 مرة يوم أمس بحسب المكتب الإعلامي لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة النزاع. ففي إقليم لوهانسك مثلا أطلق المتمردون نار على بلدات نوفوتوشكوفسكي وزولوتي وكريمسكي من قذافة ألغام، كما قصفوا القوات الأوكرانية قرب بلدات أوبيتني وفودياني وبيسكي من المدفعية الثقيلة والدبابات، ووجه المتمردون ضربات على بلدة مارينكا من مدرسة مورتر. أما مصادر في منظمة الأمم المتحدة في أوروبا فقد أعلنت أمس الاثنين أن المتمردين قصفوا القوات الأوكرانية في ضواحي مدينة دونيسك وحدها أكثر من 50 مرة يوم السبت والأحد الماضيين. شفت ذلك قال نطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو إن عدد المواطنين الأوكرانيين الذين يحتجزهم الانفصاليون يبلغ 270 شخص، منهم حوالي 200 جندي والبقية 70 مدنيون. وسياسيا أعلنت مفوض الحل الأوروبي في شؤون السياسة الخارجية فيدريكا موغريني أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا لم تخف ما لم تحترم موسكو التزاماتها في اتفاقيات عقدتها الأطراف المتحاربة في شهر شباط فبراير الماضي. ومن جهته صرح رئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش الذي لجأ إلى روسيا العام الماضي وهو موجود هناك الآن بأنه يريد العودة إلى أوكرانيا ولكنه يخاف على حياته. يانوكوفيتش أضاف أن إقليمي دونيسك ولوهانسك الانفصاليين يجب أن يبقى في إطار أوكرانيا ولنشط التواصل إلى حل وسط بين الحكومة وقيادة الفصليين. محمد،
شكرا للزميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
تحية طيبة مستمعينا، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الثلاثاء، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحو مع تصاعد الغبار خلال النهار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية. الرياح ستكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة، تنشط لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة، مدى رؤية 10 كيلومترات وفي الغبار 6 كيلومترات. درجة الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 42 والصغرى 26، في أربيل العظمى 39 والصغرى 24، في البصرة 45 والصغرى 30، أما في الرمادي العظمى هي 35 والصغرى هي 28 درجة مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا يا زميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وأوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وسنكون مع ورقتنا الرئيسة الثانية لهذا اليوم، وتتحدث عن معاناة الأم أو الزوجة أم البنات. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، الآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن معاناة الزوجة أم البنات بسبب الأعراف الاجتماعية. أعزائي المستمعين، كثيرا ما نسمع وأحيانا نشاهد بأم عين إذا ما ذهبنا إلى إحدى مختبرات التحليلات المرضية أو إلى عيادة من عيادات السونار أو إلى عيادة من العيادات المتخصصة بقضية الأطفال والإنجاب وأمراض العقوم وما إلى ذلك. نلاحظ ونسمع ونشاهد بأم أعيننا قصص كثيرة لنساء، يعني إما تكون امرأة يعني حامل تنتظر بقلب لنقل يرتجف بقلق شديد لنتيجة السونار الذي يمكن أن يخبرها بأنها حامل بولد فتكتمل فرحتها، أو يقول لها أنها حامل بأنثى أخرى إضافة إلى الإناث الأخريات التي كانت قد أنجبتهن، وليتحول الأمر إلى كابوس رهيب. قلق آخر يساور الرجال الآباء من يعني طبعا ليس الكل، البعض منهم يقلق ويفكر كثيرا في أنه قد يتوفى يوما وهو أب لمجموعة من البنات فلا يجد من يحمل نعشه ويأخذ عزاه، هكذا يفكر العديد من الرجال. قصص محزنة ومؤلمة كثيرة نجدها في عيادات الأطباء المتخصصين بأمراض العقم والإنجاب والأولاد وما إلى ذلك، وحكايات مع القابلات المأذونات، ويعني قصص كثيرة في هذا المجال. الزوجة التي يرزقها الله بإناث يعني تواجه محنة كبيرة، تبدأ من الزوج ولا تنتهي بأهل الزوج الذين ينظرون إليها نظرة اللوم والانتقاد، ويسمعوها بين الحين والآخر كلام يعني مؤلم على أنه أنت أم البنات ولا تنجبين إلا البنات، وحتى الزوج إذا تغاضى وسكت ففي عينيه تشعر المرأة بتلك النظرة إليها نظرة قصور، وكأنها هي المسؤولة عن ما جرى. دائما للأسف تحمل المرأة مسؤولية إنجاب البنات رغم أن القضية علميا لا تتحمل المرأة فيها ولا حتى 1% من هذه المسؤولية. المسؤولية بالكامل هي مسؤولية الزوج أو مسؤولية الرجل عموما. يعني للأسف المرأة التي تنجب بنات تعيش حالة من السعي المحموم لإنجاب ولد بأي طريقة أو ذكر بأي طريقة، تلجأ للجداول، ما يسمى بجداول الإنجاب الصينية لتنجب ولد، وتلجأ لجداول أخرى تساعدها في يعني ما يسمى يعني تحديد نوع المولود وحسابات، وأحيانا تتناول عقاقير وتهرع من عيادة إلى أخرى ومن طبيب إلى آخر ومن قابلة مأذونة إلى أخرى، وتسأل عن تجارب هذه وتلك التي جربت هذه الجداول أو هذه العلاجات ورزقها الله بولد بعد أن كان لديها مثلا 4 أو 5 أو 6 بنات وما إلى ذلك. هي تعاني ويعني تخوض هذه الحرب أو الصراع الذي لا هواد فيه لأنها تخاف على بيتها، تخاف أن يعني يتركها زوجها ويتزوج بامرأة ثانية ويعني تصبح زوجة رقم 1 وهناك زوجة أخرى يعني بدعوى إنجاب الولد، أو أنه يطلقها تماما ويذهب ليتزوج بأخرى لينجب الأولاد لأنها لا تنجب الأولاد. للأسف الفكرة رسختها الأعراف الاجتماعية القديمة ويعني البالية والتي ما تزال للأسف حاكمة في مجتمعنا، رسختها في ذهن المرأة أولا ورسختها في أذهان الرجال أيضا بنفس المستوى. لا نجد يعني إلا ما ندر من يعترف من الرجال بأن المشكلة فيه وليست في الأنثى. طبعا هذا للأسف كان له آثار سلبية وما زال إلى آثار سلبية كبيرة على الحالة النفسية للمرأة أو الزوجة أم البنات، وكما قلنا المجتمع بمجملة بدءا من الزوج وأهل الزوج إلى المجتمع المحيط بها يسمعها انتقادات ويسمعها كلام يؤشر إلى كونها تعاني من نقص معين في كينونتها وفي كيانها لأنها لا تنجب ذكورا، وكأن الأنثى هي جنس من الدرجة الثانية، علما أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، قدم الأنثى على الذكر، وهذا نوع من التكريم من الله سبحانه وتعالى للأنثى. للأسف هذه الفكرة غائبة ومحلها هذه الأعراف والأفكار والتقاليد الاجتماعية القديمة التي ما تزالت حاكمة في العقول وفي الأبدان للأسف الشديد. تقول إحدى الممرضات التي تعمل في مجال العيادات النسائية والتوليد أنه مراكز السونار يعني تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى في أحيان عدة تتلاعب بمشاعر الزوجة، فقبل أن يخبروها نتيجة يسألوها عندك أطفال كم أنثى، إذا كان عدد الإناث كبير وكانت النتيجة لفحص السونار أنثى أخرى يقول لها تعالي مرة أخرى نعيد الفحص لأنه ما بينت النتيجة في السونار الأول، ربما لاحقا تبين النتيجة. يعني نوع من التلاعب وابتزاز مشاعر الناس للأسف الشديد. لكن السؤال ما ذنب المرأة؟ كما قلنا أن العلم يؤكد أن الرجل هو المسؤول الوحيد عن تحديد نوع المولود، وهذا ما تؤكد الاختصاصية في الولادة وأمراض العقم الدكتورة زينب عبد الحميد، وهي تفسر هذه القضية من الناحية العلمية. لنستمع.
شلون يصير بنية وشلون يصير ولد؟ سائل المنوي هو عبارة عن جيوش، خلينا نقول جيوش من الحيوان بيها ملايين، هذه الجيوش بيها لونين، اللون الحامل سلاح اللي هو الكروموسوم اكس اللي يسوي بنية، النصف الاخر حامل اسا اللي كروموسوم اللي هو واي اللي يسوي ولد. الجيش صاير لونين، لون خلينا نقول وردي اللي يسوي بنية ولون ازرق اللي يسوي ولد، في المعارف عليه اللي يسوي هجوم للولد وهجوم للبنية. هذول الجيوش اللي لونهم ازرق اللي يسوون ولد كلش عندهم طاقة عالية وكلش سريعين الحركة، الطاقة مالتهم يستهلكوها بحركتهم. الجيوش اللي تسوي البنية اللي بيها الإكس هذولا لا يكونوا بطيئين الحركة ونفس الطاقة بيهم هم. فأنت لما تمشين بطيء راح تخلصين المشي بيومين مثلا، بينما إذا تركضين راح تخلصين طاقتك بقول نص يوم 12 ساعة. هاي الفكرة هي. بوضعنا المرة دائما لونها وردي اللي هو إكس، هي ما تحدد، هي ما تقوم بتحديد جنس الطفل، الرجل هو اللي يقوم بتحديد جنس الطفل. يعني الرجال اللي يقول المرته انه انت بس تحبين بنات وراح اطلقك وما ادري شنو هذا الحكي، ماكو هيك شيء، هو اللي حدد.
نعم. متخصصة في علم الاجتماع، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة شيماء عبد العزيز، تتحدث عن الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأعراف في والأفكار في المجتمع العراقي وانعكست على حياة الزوجة أم البنات. لنستمع.
هاي الموروثات المثقلة على عاتقنا وعلى عاتق المرأة أدت إلى أن تصاب أنواع من الحالات النفسية المرأة، كون أنه هي تنظر أنه ينظروا لها أقرب الناس إلها أنه هي تنجب فقط الإناث، وأحيانا تنسحب هاي النظرة إلى بناتها ولا يقدمون على الزواج بناتها كون أنه أمهم تنجب فقط الإناث. كل هذه هي ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية توضع على عاتق المرأة اللي داخل مجتمعنا، مما تولد انفجار داخلي وانفجار نفسي وايضا انفجار حتى انحراف، تنحرف المرأة بسبب هذه الضغوطات وهذه الموروثات ضد المرأة وضد كيانها وضد احترامها انها عنصر فعال بالمجتمع وانها حالها حال الرجل واحيانا تفوق الرجل. هناك انثى هي اللي قائمة في الاسرة وهي اللي تحافظ على الاسرة وتحافظ بألمها وبتربيتها وبعملها على كيان الاسرة. لهذا احنا دائما نقول الموروثات والعادات والتقاليد هي صح جيدة وصح نحافظ عليها كون تمعنا يتطبق بهذه العادات والتقاليد إيجابية، لكن ليس كل العادات وليس كل التقاليد هي يجب أن نتوارثها ويجب أن نتناقلها ويجب أن تلقن للأحفاد. لهذا يجب أن تنتبه الأسرة على أن هناك عادات وتقاليد هي قد تكون ضارة وقد تضر، ليس فقط في الأسرة، تضر في تنخر في جسم المجتمع وتؤدي إلى تراجع المجتمع وإلى انحدار المجتمع إلى الأسفل، في حين المجتمعات الأخرى تجاوزت هاي الأشياء الغير صحيحة وأصبحت في مقدمة المجتمعات.
نعم. أيضا الناشطة أحلام حسن وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة تشير إلى أنه هذه الأعراف والأفكار الاجتماعية أفضت إلى جنوح الأزواج للزواج بأخريات طلبا لإنجاب الولد، وشاعت قضية حتى ما يسمى الزيجات بالسر. لنستمع.
إذا المجتمع ظل بهالصورة أو حتى زاد هاي الصورة على المرأة، المرأة تبقى هي امرأة ما تخاف إلا ضميرها إنه هو يتحكم بيها بخطواتها، لأن المرأة هي ضمن المجتمع، يعني هي تعيش الحالة تعيش الواقع. يعني إحنا اليوم هسه تجارب أغلبها كلها زوجات ثانية وزوجات بالسور، يعني هاي إحنا عندنا مآسي، بالعكس إحنا مآسي مجتمعنا.
نعم. استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل، تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا بك.
مرحبا
ملاك. خليني أسأل، يعني مع كل هذا التقدم اللي يعني شهد العلم وشهد المجتمع ودخول الإنترنت إلى كل بيت وإلى جيب كل مواطن بالهاتف المحمول والفضائيات وما إلى ذلك والبرامج الطبية التي لا تعد ولا تحصى، هذه النظرة ما تزال سائدة في المجتمع أنه المرأة تجيب بنات. ليش هذه النظرة ما تزال موجودة؟
نعم بالفعل موجودة، وحتى هذه اللحظة المشكلة الأساس أنه المجتمع العراقي ينظر إلى هذه المسألة أنه هي تمس رجولة يعني الزوج. الزوج اللي عنده بنات تكون يعني نظرة الناس إلى تختلف عن اللي عنده ولد، باعتبار إنه الولد عزوة إلى الأبناء، عفوا عزوة إلى ويعني إلى مكانته بالمجتمع. تكون أيضا هناك مسألة يعني أساسية إنه أكثر هناك تراجع بالثقافات بسبب الأوضاع اللي مر بها البلد، منها إنه النزوح الناس اللي كانت تعيش بالنواحي والأرياف وغيرها بدأت تدخل على المدينة تعيش بالمدينة. هذه الأمور جعلت انه اكثر يعني تتاثر وتتوثق اكثر هذه العادات والتقاليد، زادت عن حدها يعني، بخصوص انه المراه اللي تنجب بنات يعني نظره الى غير شكل عن المراه اللي تنجب ذكر، علما ان هذا الامر هو عني. ورغم كل هذه التطورات اللي تحصل ورغم هذا الانفتاح، الا ان الرجل متمسك بهذا الامر باعتبار انه هذه المساله تمس رجولته. انا شاهدت الكثير من المشكلات الموجوده بالمحاكم، كثير من النساء تزوج عليهن ازواجهن بسبب انه هي تنجب بنت، مع العلم هي تعلم انه هو سبب من الرجل، وهو ايضا يعلم هذا الشيء، لكن هو يعني فد موروث غريب بهذا الامر، بحيث انه هو مضطر انه لا يتزوج امراه اخرى في سبيل انه قد تنجب له الذكور.
طيب يعني ملاك، خليني اسال. نعم. هذه القضية تؤكد الناشطة أحلام حسن أنها أفضت إلى ما يسمى بزيجات السر، يعني أنه عديد من الأزواج ربما ما يصارح زوجته ويذهب يتزوج بأخرى اللي ينجب منها أولاد يعني أو ذكور.
نعم بالفعل، زوجات السر أو الزيجات اللي بتكون بدون علم الزوجة وحتى بدون علم أهل الزوج، فقط أنه أكثر الزيجات تصير أنه بعلم أهل الزوجة فقط، عفوا الزوجة الثانية اللي هي اللي يتزوجها بالسر. اللي دي يحدث أنه هذه الزيجات بدأت بالآونة الأخيرة تزداد بشكل ملحوظ. السبب يعود بالدرجة الأساس للإنجاب، الرجل يعني يبحث عن امرأة تنجب له ذكور، هذا بالدرجة الأساس. وأيضا هناك أمور أخرى يعني تتعلق بزواج الرجل من امرأة ثانية بالسر. اللي دي يصير إنه شنو، إنه حتى لو بعد إنه يعني هناك نساء تنجب بنات، حتى بعد إنه الزوج يعني هو يعني ما يقدر إنه ينفصل عنها أو تكون هناك مشكلات بينه وبينه، بحكم أنه أكثر الأزواج اللي يفكرون بهذا الجانب أنه الزوجة اللي تنجب بنات يعني هي مشكلتها هي وهي السبب، هم من عوائل يعني ليست بذات ثقافة عالية، يكون دائما من يعني تؤمن بالمظاهر العشائرية والتقاليد والعادات المتوارثة، أكثر شيء متواجدة بالمناطق الشعبية، لذلك هذه الزوجة تكون مفروضة على الزوج بحكم أنه هي قريبته أو هبة إلى أو يعني من هذه الأمور، أنه هناك تدخل من العشيرة بزواجها، لذلك يفضل أنه يتزوج بأخرى بالسر حتى أنه يحقق اللي يريده أو يطمح للي يريده. نعم.
طيب علاج هذه المشكلة من أين يبدأ؟ يبدأ من توعية الأزواج، يبدأ من توعية المجتمع، يبدأ من توعية الزوجة نفسها، من أين نبدأ بعلاج هذه المشكلة؟
نعم، مسألة التوعية يعني مجتمعنا للأسف هي ضعيفة جدا. اللي بيحصل على حاليا أنه أكثر الزيجات أصبحت تلجأ لتغيير جنس الجنين من خلال بعض تذهب إلى طبعا متخصص، دكتورة متخصصة بهذا الأمر، وهناك مستشفيات بالفعل بدأت عن طريق يعني مستشفيات خاصة بالحمل والولادة والتلقيح وغير ذلك من هذه الأمور بدون علم الزوج، يعني هذه النقطة أساسية، إنه عن طريق نساء أخريات يذهبن إلى طبيبة نسائية تقوم ب تحديد جنس الجنين قبل الحمل عن طريق بعض الـ يعني الإرشادات والعلاجات، وهناك مستواقيت وغير ذلك من هذه الأمور اللي تتعلق بعملية الحمل والإنجاب.
نعم.
هذا الأمر خفف كثير عن معاناة بعض النساء اللي جدا يوصل لهذا الشيء، لكن بالأساس إنه هو كان نعم. يعني مكلف جدا.
نعم.
يعني
للأسف
هذه عملية التلقيح ولا
للأسف أنا آسف. نعم. أنا آسف ملاك، بس الوقت داهمنا. شكرا لانضمامك إلينا مستمعينا. أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء، نلتقيكم في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhur.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ما زلنا مع ملفنا الميادين ونتجه إلى بغداد والخلافات التي استفحلت بين القوى السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني الجديد. التفاصيل من تمارة مجيد.
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن خشيتهم من إقرار قانون الحرس الوطني في المرحلة المقبلة بصيغته الحالية. وقالت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن وجود الحرس الوطني سيعمل على تعدد الجيوش في المحافظات، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون الخدمة الإلزامية ليكون بديلا عن قانون الحرس الوطني.
لدينا الكثير من المخاوف والكثير من المقترحات والمراسل على هذا القانون. القانون حقيقة هو بالرغم من أنه من ضمن وثائق أو من ضمن نقاط الوثيقة السياسية، لكن احنا طالبنا بأن يعود التجنيد الإلزامي، لأن اليوم الجيش العراقي هو الواجهة أو هو صمام الأمان أو هو السد المنيح، وهذا أول المخاوف، أنه تعدد الجيوش وكثرة تعدد الجيوش في المحافظات ممكن أن تؤدي إلى حرب طائفية وإلى مخاوف عديدة في هذا الجانب. أيضا طلبنا أن يكون القائد العام هو المسؤول عن قانون الحرس الوطني في حالة إذا أقر، وأيضا يكون التصريح بيد القائد العام ويكون ارتباط هذه الجيوش جميعا في القائد العام للقوات المسلحة.
النائب عن اتحاد القوى العراقية صلاح الجبوري من جانبه اعتبر أن الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني مغايرة للصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا، مشيرا إلى أن الصيغة الحالية ستخلق مؤسسة أمنية جديدة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
ابتداء عندما تم الاتفاق على تشكيل الحرس الوطني كان الاتفاق لا يكون بهذه الصيغة اللي الآن هي موجودة، كان يعني المفروض منها أن تكون هي قوات محلية في المحافظات ترتبط بالمحافظ وتكون يعني مؤسسة أمنية وفق قانون، وهو يعني غير خاضع لا لأحزاب ولا لأشخاص ولا، لكن ما جرى بعدها من صدور هذا القانون ويكون الحشد الشعبي جزء منه، يعني بدأت يعني الآراء تختلف حوله. لكننا نعتقد إذا كانت بهذه الصورة اللي الآن هي يعني مسودة عليها، فأعتقد هي إضافة وكأنه إضافة وزارة أمنية جديدة وهي مرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
فيما يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن العراق بحاجة إلى بناء المؤسسة الأمنية الحالية قبل إقرار قانون الحرس الوطني، مضيفا القول أن الصيغة الحالية للقانون ستعزز الحس الطائفي في البلد.
الاختلاف الكبير في وجهة النظر، الأطراف السنية تريد حرس وطني على أساس مكون في المحافظة، يعني تريد جيشا سنيا من أهل الأنبار في الأنبار وجيشا شيعيا من الناصرية في الناصرية، وبالتالي في ظل الخلافات الموجودة هذا الأمر سيعزز من الصيغة الطائفية والقومية والإثنية في البلد، في حين احنا بأمس الحاجة أن نتجاوزها بخلق عناصر كما تأسس الجيش العراقي من 21 يكون ضمن كل المكونات في داخل الحظيرة والفصيل فضلا عن مشاكل أخرى. لذلك أنا أعتقد هذا الموضوع سيشهد سجالا كبيرا ومخاوف من كل الأطراف واستنجادا بالغرب في الفترة المقبلة.
يذكر أن مسودة قانون الحرس الوطني وصلت إلى مجلس النواب ليتم مناقشة القانون للمرة الثانية قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول للعام 2015. تمارة مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وفي بغداد، حيث تطلعنا الزميلة ليلى أحمد على ردود الفعل على الوثائق الدبلوماسية السعودية التي كشف النقاب عنها أخيرا من قبل موقع ويكيليكس المتضمنة أسماء ساسة وناشطين عراقيين. التفاصيل من ليلى أحمد.
أثارت الوثائق التي سربها موقع ويكليكس والمتعلقة بعلاقة السعودية مع العراق أثارت موجة من الجدل في الشارع العراقي وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تسابقت لنشر وثائق ترجمت علاقة زعماء سياسيين عراقيين بالسعودية، على الرغم من عدم التأكد من صحة تلك الوثائق المسربة والمتداولة. وأوضح النائب عن تحالف القوى الوطنية صلاح الجبوري، أوضح أن تسريب هذه الوثائق يأتي لخلط الأوراق في المشهد السياسي.
كل عمل الآن يحدث على الساحة السياسية هو في يعني لخلط الأوراق أو يعني ربما لاستهدافات. يعني أنا السؤال الذي أطرحه زين، ويكليكس من أين يحصل على كل هذه الوثائق؟ نصف مليون وثيقة وقبلها يعني، وأعتقد أنه قسم من الأمور التي ذكرت هي موجودة بالشارع وهم يعني يلفون عليها. الآن إحنا في وضع يعني يجب أن نكون متحدين، لأننا أمام إرهاب وأمام وضع في البلاد شيء ليس أمام يعني أن تكون هناك مزايدات سياسية في هذا الموضوع واتهامات.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية خالد الأسدي أنه بغض النظر عن دقة الوثائق المسربة، فإن ما جاء فيها ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار وتدقيق المعلومة ومطابقتها مع المعلومات المتوفرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن هذا الأمر سيبحث في عدد من لجان مجلس النواب.
بغض النظر عن مصدرها وما حوته بشكل معلومات ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار في عملية أولا التدقيق في صحتها وأيضا في مقدار تقاطعها مع المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية والسياسية العراقية. على ضوء ذلك يمكن اتخاذ إجراءات، جزء منها إجراءات قضائية وجزء من عندها تدخل في مسار رسم السياسة الخارجية للدولة، هذا اعتبار أن ضمن مسائل كثيرة مثل الأمن الوطني العراقي والأمن القومي العراقي وأيضا العلاقات الخارجية للعراق. الأمر سوف يبحث في عمل اللجان المختلفة في مجلس النواب.
ويرى مراقبون أن ما تضمنته بعض الوثائق المسربة عن ارتباط سياسيين عراقيين مع السعودية وتلقيهم الدعم ليس بالأمر المفاجئ للشارع العراقي. وقد أوضح المحلل السياسي وثق الهاشمي أن العراق منذ عام 2003 لم يتمكن نوابه من تشريع قانون الأحزاب، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذ بحق من ورد اسمه في الوثائق.
بلد منذ 2003 إلى الآن لم يستطع أن يصنع قانون أحزاب ولم يستطع أن يقدم متعاون مع الدول الأخرى في موضوع التجسس على العراق، وهذا تدخل في هذا التجريم. البلد منذ 2003 لها تدخل كبير وحجم كبير التدخل الخارجي لأغلب الكتل السياسية العاملة في المشهد، لكن الأهم من هذا بعد خروج هذه الصرائح، هل سيقدم المسؤول عن هذا الأمر استقالته؟ هل سيقدم اعتذار للشعب العراقي؟ هل سيقوم القضاء العراقي إذا كان مستقلا فعلا أن يقدم هؤلاء إلى المحاكم بتهمة التآمر على العراق؟ أنا أعتقد اليوم في ظل التوافق الموجود لن نشاهد سوى تشكيل مجالس تحقيقية وتنتهي كل شيء.
وكان موقع ويكليكس قد سرب الجمعة نحو 70,000 وثيقة وبرقية للخارجية السعودية، مشيرا إلى امتلاكه أكثر من نصف مليون وثيقة سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سيادتي، بعد الفاصل نستمع للمجلة الثقافية.
ضيعتني وضاع كل عمر بصدود، جيت أقول وين شوقك وين الغالي وعودك. ضيعتني وضاع كل عمر بصدودك، جيت أقول وين شوقك وين الغالي وعودك. وين كلمات المحبة الهادر بين الليال، يلي أغلى الناس عندي يلي ربيت في بيدنات. وين كلمات المحبة المحبة الهادر بين الليالي يلي أغنى الناس عندي يلي رضيت في دلالي وصدق لو قالوا يدل ما لأول ما لتال صدق لو قالوا يروحي ما لأول ما لتال
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على كتاب في النقد التشكيلي للناقد جاسم عاصي وعنوانه الحلم والأسطورة مقاربات في الفن التشكيلي. كما لنا وقفة مع احتفال مدينة السليمانية بذكرى شاعرها المعروف بيرا ميرد، هذا فضلا عن لقاء مع شاعر من البصرة يتحدث فيه عن واقع ومتغيرات الحياة الثقافية في المدينة. يتضمن كتاب الحلم والأسطورة للناقد جاسم عاصي مقاربات نقدية في الفن التشكيلي، ويتكون الكتاب الذي يقع في 192 صفحة من القطع المتوسط وصادر عن دار أراس للطباعة والنشر في أربيل 24 مقالة نقدية في الفن التشكيلي فضلا عن المقدمة. من عناوين مقالات الكتاب نقرأ: جواد سليم، التشكيل بين الموروث والمعاصرة، وتشكيلات ونمو الذات الغنية، والأسطورة والذاكرة الشعبية، تأملات في التشكيل الكردي وغيرها. ومن مقدمة الكتاب نقتبس الفقرة التالية: تسعى هذه القراءات البصرية إلى رصد حراك بعض اللوحات العائدة إلى فنانين ربما لم تطأ القراءة عتباتهم، وقد اعتمدت القراءة مبدأ عد اللوحة نصا يسعى للاستفادة من كل ما أنتجه العقل ليكون السدة واللحمة لمثل هذه الفعالية الإنتاجية.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والإعلامي عبد السعد البصري، الذي يرى أن أهم المتغيرات في المشهد الثقافي في البصرة بعد عام 2003 هي فسحة حرية أكبر أدت إلى ظهور عدد من كتاب الرواية.
الشاعر والإعلامي عبد السعد البصري. البصرة منذ تأسيسها عام 16 هجرية ولا يمنع في هذا، وهي ينبوع ثر لكل ثقافات العالم. من البصرة خرجت كل الفرق والآراء والأفكار والمظاهر أو الظواهر الجديدة في الأدب وفي الثقافة عموما وفي الفكر. الآن البصرة بعد 2003 أخذت فسحة من الحرية، يعني مثقفو البصرة أخذوا فسحة من الحرية، بحيث ظهرت البصرة إضافة إلى الشعر الذي أخذ ينتشر بشكل كبير، يعني وخصوصا قصيدة النثر، ظهرت الرواية. الرواية قبل 2003 كان في البصرة روائي واحد له، وهو المرحوم كاظم الأحمدي، وإذا استثنينا بعض من كتب للمعركة. بعد 2003 كل القصاصين، يعني جميع من كتب القصة في البصرة، أصدر رواية. حاليا لدينا أكثر من 15 روائي موجود بالبصرة. بعد 2003 ظهرت الرواية في البصرة، وخصوصا كتاب القصة. جميع كتاب القصة في البصرة أخذوا يكتبون الرواية. كان هناك مشغل سردي في البصرة، يعني تأسس مشغل سردي ضمن اتحاد الأدباء في البصرة، أظهر أكثر من 15 كاتب رواية، يعني 15 روائي هم أساسا كانوا قصاصين، يعني علي عباس خفيف، ضياء الجبيلي، باسم القطراني، ياسين شامل، مجموعة كبيرة والله، جابر خليفة جابر، مجموعة، يعني ما تحضرني هواية أسماء، بس أكثر من 15 كاتب قصة تحولوا إلى كتابة رواية. يعني بما معنى أنه الثقافة في البصرة بعد 2003 حصل انفتاح أو تحرر من قيود الرقيب، تحرر من الخوف، تحرر من يعني من الهواجس الأخرى. لهذا كتبوا الرواية وأبدعوا في الرواية. يعني الرواية البصرية، يعني عندنا ضياء جبيلي حصل على جائزتين، أكثر من كاتب حصل على يعني مراكز متقدمة ضمن مسابقات في الرواية العربية. أنا أصدرت لحد هاللحظة هاي إصدار شخصي 5 مجموعات شعرية. عام 91 أصدرت مجموعة مشتركة مع كريم شخيور وفراس صالح وعلي نوير وعزيز داخل، أسميناها قصائد مشتركة. وهذه المجموعة طبعا تثبت أن إشكالية معينة يعني حتى في الاعتقال عندما تخلنا عام 92 ضمن التحقيق كنا نسأل عن هذه المجموعة. عام 95 أصدرنا مجموعة مشتركة أنا وكريم عبد الكريم العامري وخضر حسن خلب وعبد الرزاق صالح، أسميناها فضاءات واحد. بعدين عام 1996 فضاءات 2، عام 1997 فضاءات 3. هذه الفضاءات وصلت إلى المغرب، وصلت إلى مصر، وصلت إلى فلسطين، وصلت إلى عدد من الدول العربية. عام 1998 أصدرت مجموعة الخاصة اللي هي مالتي لا شيء لنا عن دار أزمنة في عمان. أيضا هذه المجموعة أعيد طبعها في نفس الدار، طبعا هي الدار نفسها، طبعت ضمن الإبداعات العربية عام 2004. عام 2000 أصدرت مجموعة تضاريس في البصرة على نسختي الخاصة، صدرت هي أيضا عام 2002 في غزة عن بيت الشعر الفلسطيني. عام 2008 صدرت مجموعة الثالثة أصفى من البياض. عام 2012 طبعا أصفى من البياض ضمن إصدارات اتحاد الأدباء على نفقة آسيا. عام 2012 صدرت مجموعة الرابعة هكذا دائما على نفقة سعود، مؤسس سعود عبد العزيز الباطل. عام 2015 حاليا قبل شهرين صدرت مجموعتي الخامسة لم التعرج. لدي أكثر من مخطوطة أو أكثر مجموعة، حاليا عندي مجموعة راح تصدر عن قريب إن شاء الله عن دار ضفاف في الشارقة وبيروت في نفس الوقت. أيضا عندي كتاب نقدي عن قراءات الشعر الكردي المعاصر سيصدر في السليمانية، وعندي كتاب عن هيمنة الطفولة في الشعر السرياني إن شاء الله راح يصدر عن يعني على نفقتي الخاصة، وعندي رواية أو سيرة عن فترة اعتقالنا أسميتها رضوانيزم، تحكي عن فترة الاعتقال ودهاليز الظلم والتعذيب وما شابه ذلك. لحد اللحظة هاي لا أقول تمكنت من الإمساك بلوازم القصيدة أو بأدوات الشعرية، إنما أقول أنا مجرب لحد هذه اللحظة، لأنه الشعر يحتاج إلى أفكار أخرى، يحتاج إلى مدارس أخرى، يحتاج إلى ابتكارات جديدة. لهذا أنا أجرب كي أصل إلى قصيدتي التي أنا يعني أشعر بها تعنيني أو هي التي تمثلني. صح أنا كل ما كتبت أنه يتحمل تجربتي، أنا أكتب من تجربتي الخاصة، ما أعرف أكتب نهائيا تجربة أخرى. كل قصائدي من تجربتي الحياتية البحتة، يعني اللي يقرأ قصائدي معناها يقرأ حياتي ويقراني أنا بالذات. لهذا لحد هاللحظة هاي اللي احنا بيها أقول أنا أجر. كل موانئ العالم بيها ميزة أنه أكثر من لغة، أكثر من عادة وتقاليد، أكثر من ارتباطات، أكثر من كل موانئ العالم من التداخل بين الأفكار، بين الرؤى، بين المعتقدات، بين لأنها ميناء يعني يطل أو تلاقي كل شعوب الأرض في هذه الماء. البصرة التقى بها كل الناس يعني من مصر في اليوم مصارف ميناء، ولليوم كل شعوب الأرض ذات البصرة. يعني البصرة وسيفساء من المجتمع العراقي، يعني البصرة ما بيها تفرقة نهائيا، ما بيها أي تفرقة معينة، لا بيها طائفية ولا بيها أي شكل من أشكال التفرقة العنصرية أو التفرقة الطائفية أو التفرقة بأي أشكال التفرقة. لهذا المواطن البصري يحمل كل الصفات، يعني يحمل كل صفات العالم. يعني ما تتخيل مواطن بصري حقيقي، يعني أنا ما أقصد مواطن بصري آخر، مواطن بصري حقيقي يحمل كل صفات شعوب الأرض. الشاعر البصري أو المثقف البصري يمتلك ميزة خاصة لي أنه يمتلك حاسة المكان، يعني مكان البصرة بشخوصها بناسها بنوارسها بشطها بمراكبها بكل العالم، فضائيات العالم أو فضاء العالم كله مفتوح أمام الشاعر البصري أو أمام المثقف البصري. لهذا لغة الشاعر البصري أو قاموس الشاعر البصري جميع لغات العالم. البصرة جزء من هذا البلد الكبير، يعني من العراق، جزء من المكون العراقي، جزء من الفسيفساء العراقية أو النسيج العراقي. ما حصل بالموصل، عندما بيعت الموصل مو سقطت، عندما بيعت الموصل وعندما بيعت الرمادي وعندما بيعت صلاح الدين، كل عراقي يعني كل العراقيين انتفضوا على هذه الحالة. العراقيون لا يريدون لمحتل أو غازي أو ما شابه ذلك. كيف بأن تسبى نساء يزيديات أو مسيحيات أو 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 مكونات أخرى؟ يعني هذه شيء لا يصدق. أنا حاليا ولحد اللحظة هاي ما أعرف شو أسوي، يعني حقيقة أمام هول الصدمة اللي صارت على الشعب العراقي مكوناته. يعني الشعب العراقي كيزيدي أو شبكي أو مسيحي سرياني أو معرف إيش أو عراقي، أقصد عربي أو كردي، أنا ما أريد أقول سني أو شيعي أو معرف إيش، بس أقصد كل مكونات الشعب العراقي. عندما حصلت هاي الصدمة، عندما سبيت نساء، عندما احتلت أرض، عندما ذبح أطفال، عندما يعني الشاعر شنو يكون؟ ما ممكن أن يكون الشاعر، يعني حاليا أنا مصدوم والله العظيم، ما أعرف يعني ما أعرف أحكي نهائيا عن ما جرى.
أقيمت في مدينة السليمانية وعلى قاعة توار فعالية لإحياء ذكرى الشاعر الكردي المعروف بيرامرد بمناسبة الذكرى 65 لوفاته. وقد حضر الفعالية جمع من الفنانين والمهتمين والمسؤولين الحكوميين بما فيهم السيدة هيرا إبراهيم عقيلة السيد جلال طالباني. وأقيمت الفعالية تحت شعار السليمانية تستذكر شاعرها بيرامرد، برعاية من وزارة الثقافة والشباب واتحاد نساء كردستان ومؤسسة جمال عرفان ومركز الحياة. وتضمنت الفعالية بحوثا عن الشاعر الراحل، منها رسالة فكر بيرامرد لأكرم مهرداد، وحوارات بيرامرد في كتاب حديقة من الكلمات للدكتورة شكرية رسول، ومقالات بيرامرد قدمها صديق صالح، وغير ذلك من البحوث التي تناولت فكرة وأدب الشاعر الراحل وكتاباته. يذكر أن الشاعر والكاتب الراحل ولد في مدينة السليمانية عام 1867 وتوفي فيها عام 1950. وبهذا ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل زدنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.